والله أرني هذه الوجوه الطيبة. أي والله السلام عليكم ورحمة الله. أيها الشباب الله يبارك الله فيكم، والله افتقدناكم وكنا نرى أن الحياة معكم. كيف حالك يا مؤمن؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. والله أنا علمت يعني أنكم تقيمون دورة في الأصول، أصول الكتب العمدة، وتدرسون مناهج هذه الكتب، أليس كذلك؟ تمام. قل لي يعني باختصار شديد الدورة ما هي وماذا تفعلون فيها وكم الذين يحضرونها؟ هو ده العدد اللي انا شايفه قدامي في المسجد؟
ادعوك الله شيخنا واحسن اليكم. الدورة في مسجد عمار بن ياسر تدور حول التعريف للأئمة الستة ومناهج الأئمة في هذه الكتب، يعقبها ان شاء الله شرح اسبوعي للكتب الستة ان شاء الله، مع كتب في علوم الآلة للأصول والمصطلح و اللغة. نعم. إخواننا الذين يحضرون الحمد لله بفضل الله عدد كبير، لكن لا زال الإخوة يتوافدون. تلقين التسجيل يعني العدد لم يحصى بعد إحصاء كاملا. الدورة تقريبا هذه المقدمة اليوم، وغدا الكلام على صحيح البخاري ثم مسلم ثم أبو داود إن شاء الله، بعد الغد على الترمذي والنسائي وابن ماجه عليهم رحمه الله اجمعين. مده كل كتاب قلنا لحضرتك يتقطع التعب.
لا يعني يعني مثلا كتاب كالبخاري مثلا.
نعم.
انتوا بتدوا له يوم ولا بتدوا له ساعات؟
لا ساعات، اربع ساعات.
هذا قليل جدا. على الاقل على الاقل كل كتاب ياخذ له اسبوع. يعني أنا من رأيي أن المفترض إذا قلت مناهج الكتب الستة أنه لا يحضر عادة إلا محب للمعرفة في هذه الكتب. البخاري ده مش بتاع أربع ساعات، حتى لو أنت إمام الزمان وهم أئمة الزمان كمان، واخد بالك؟ مش أربع ساعات، لكن البخاري يحتاج إلى أنك أنت أولا لا تكثر بالمعلومات كل يوم عليهم، بحيث ان تتركه يذاكر، تتركه يستطعم المادة. فلما كل كتاب حتى بلاش تاخد الاولى من الستة، خليك في الصحيحين مثلا لو الامر ضاق عليك والطلبة لن يسعفوك وما عندهمش همة. وطبعا ده هذا شيء يؤسفني ان الطلب انت تقولي جاي من اماكن بعيدة ومن الذي يطيق. لا لا، كلمة الذي يطيق انا معترض عليها بصراحة. انا عايز هل في حد من الطلبة يمكن أن هو يعبر عن رأي الطلبة؟ يعني الكلام اللي أنا بقوله إذا كانوا يسمعونه، أنتوا شايفين أن البخاري ياخد أربع ساعات؟ لا لا لا، خلي بالك. أولا أنا أسجل سعادتي بكم يعني، وأشعر أنني غرست غرسا وأنه لم يمت، واخد بالك؟ وأتمنى أن هذا الغرس يستمر. لكن أنا كان عندي قضية أهدى لك كمثال يعني، والطلبة أعطيهم هذه القضية كمثال. أنا لاحظت أثناء قراءتي لشرح الحافظ ابن حجر على البخاري أنه أحيانا يقول أن البخاري حذف جملة من المتن لأنها معلة. سؤالي، هل يجوز للمتلقي أن يحذف جزءا من المتن هل من حقه أن يفعل ذلك؟ دي نمرة واحد. تمام؟ نمرة اثنين، إذا حذف جزءا من المتن هل لابد أن يكون معل ولا إيه؟ تمام؟ وإلا فلا يخفاكم جميعا أن أول حديث في صحيح البخاري حذف البخاري منه شطر الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. حذف البخاري نصف هذا المتن، ذكر شطرا وقال لله ما كانت هجرته إلى الله ورسوله وما كانت هجرته إلى دنيا، حذف واحدة من الاثنين دول، مع أنه تلقى هذا الحديث عن شيخه الحميدي، والحميدي روى هذا الحديث كاملا في مسنده، إذن هو تلقاه كاملا، لما حذف النصف الآخر وهو مهم؟ والبخاري إنما روى هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، في 6 مواضع الأخرى رواه كاملا، فيقوم يفتتح الكتاب بحذف نصف الحديث، طب يخليها جوه مثلا، لكن لماذا يحذف نصف الحديث؟ أهدى مثلا سؤال أنا الذي كنت أتمناه دائما وأرجو أن يسمعني هؤلاء الطلبة الذين أرجو أن يبارك الله عز وجل في أفهامهم وفي أعمالهم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاءه رجل فقال له فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب، فقال له تشرفنا، نسخة زادت في السوق خلاص. هو إيه يعني لما يكون حفظ البخاري من أوله لآخره؟ طب أنا هوقفه في أي حديث في البخاري وأقول له هذا الحديث معلم، الحديث ده باطل، يثبت لي أنه مش باطل، هتلاقيه واقف كده عرقان ومبلول ومش عارف يرد. أنا إيه اللي يهمني أنه حفظ البخاري بالسند والمد؟ الذي يعنيني أنه إذا عرضت شبهة لهذا الكتاب العظيم وأرادوا أن يعني يظهروا الخلل فيه عشان يقضوا على السنة، أنا عايز حراس، عايز حراس حدود، واحد يجادل عن هذا الكتاب بالمنقول والمعقول ويقيم الحجة على هذا الطاعم على صحيح البخاري، وأنه ليس له حق لا في المنقول ولا في المعقول، هو ده اللي أنا عايزه. وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إلا إذا كنت عارفا بمفاتيح صحيح البخاري اللي أنتم بتدرسوها النهاردة، فما ينفعش. فأنا عملت كتاب الحقيقة جزء يعني صغير، جمعته من صحيح البخاري نحو من 46 موضعا، البخاري إما حذف شيئا من المتن من هذا، وعملت جزء الحقيقة ما زال عقدة عندي مش عارف أحله كويس، يعني اسمه كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري. فلما أعياني النظر وتعبت يعني ومللت من شدة البحث والإتيان بالأدلة المنقولة والمعقولة والكلام دوت، فغيرت كلمة في العنوان واخد بالك، ظننت أنها تريحني لكني لم أستطب ورجعت إلى العنوان الأول. هو العنوان الأول الحقيقة هو كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري، وبعدين لما حسيت أن ما نشأت الموضوع يعني فقمت مغير كلمة في العنوان فقلت كسوة العاري ببيان مواضع الحذف عند البخاري ويا بعد ما بين هذا وذاك. مواضع الحذف قلت لنفسي طب أي واحد معاه كمبيوتر يقدر يطلع مواضع الحذف، معلش صعب يعني، لكن من الذي يعلل الحذف؟ لماذا حذف البخاري؟ فشعرت أنني لن أقدم للبخاري شيئا وللأمة شيئا، فرجعت لي العنوان الأولاني، والآن أنا بجتهد الحقيقة في أنني أبين لماذا يحذف البخاري شيئا من المتن. فالنهاردة يعني أنا عشان يعني أتكلم عن تراجم البخاري وأنواعها 14 في تراجم البخاري، 14 نوع تراجم البخاري، دائرة 4 ساعات إزاي، طريقة البخاري في التصنيف، ترتيب الكتب، ترتيب الأحاديث بداخل الكتب، كل ده علم البخاري لم يفعله اعتباطا. أنا بقول للإخوة الأحبة أن البخاري رحمة الله عليه ظل 16 عاما يصنف في صحيحه مع الذكاء الكامل والعبقرية وشهادة الدنيا له بالتقدم في هذه غيب 16 سنة. كان بيعمل إيه ترى 16 سنة بيجيب أحاديث ورا بعضها؟ البخاري كان بيعمل كده؟ ما كانش البخاري بيعمل كده. البخاري وأنا أعطي كتاب الرقاق نموذجا لمن أراد أن يدرس البخاري، كيف رتب البخاري أول 10 أبواب في كتاب الرقاق، وكيف أن كل باب أدى إلى من بعده، 10 على الولاء وراء بعض، تمام، سواء في التبويب أو في الأحاديث. فأنا رأيي أيها الأحبة من المدرسين الأفاضل أنكم يعني إذا أردت أن تعطي المفتاح نور الدنيا ونور السكة للطالب، لا يهمك شيء، حتى لو خدت كتاب واحد بس أو خدت كتابين، إحنا مش مستعجلين على حاجة، بتعملوا دورة علمية حضرات طلبة الأفاضل، أرجو أن تطول أنفاسهم في الطلب. أوعوا أنا بقول لكم، أنا ظللت نحو 40 عاما أدرس للطلبة وعندي تلاميذ الحمد لله في كل مكان، لكن كنت دائما أبكتهم، ومنهم مؤمن وأحمد المغالي ومحمد بدر ومندور وعبد السلام وأبو عاصم بتاع القاهرة والجماعة، كنت ببكتهم الحقيقة، يعني لدرجة أن كنت بحس أن بسد نفسهم، إن أنا بقول لهم أنا مش لا واحد فيكم فالح، كنت أقول لهم كده، وأنا لهم كالوالد يعني، ما لا ببكت ولا بكسر ولا جديد حد ولا بتاع، بس صعبان علي 15 سنة وما يطلعش إمام الزمان كمان. فأنا مش عايزكم تستعجلوا، عايز نفسكم يطول، وكلكم نية حسنة في الذود عن حياض الإسلام وعن مصادره الأصلية. أنا يعني ما أقصدش أن أدي نصايح قوي، الوقت دي وأنا في بلاد بعيدة عنكم، وأتمنى أن ألتقي بكم وأن يأتي اليوم الذي أصحح فيه هذه الوجوه التي لم أرى مثلها في دولة من دول العالم. أنا لفيت كثير الحقيقة، ما شفت زيكم كمصريين كطلبة علم، لم أرى مثلكم قط الحقيقة. وطبعا الدنيا لا تخلو من الأفاضل في كل بلد يعني، لكن أنا في حدود علمي لم أرى أدبا وخلقا وطلبا وجدية في الطلب إلى آخره يعني. فأنا عايز أرجو أنكم يعني تراجعوا بس المفاتيح مرة أخرى، وطبعا لا يخفاكم، أنا عارف المشايخ عارفين أن كل كتاب من كتب الستة له كتب اللي هي المدخل إلى هذا الكتاب، له أكثر من كتاب كلام، وأنا عارف أن الكتب دي عندهم وعارفينها يعني. فانتقوا مش كل المفاتيح، انتقوا أهم المفاتيح سندا ومتنا وطريقة الإمام في التصنيف، تمام، ونيته في ذلك. وكمان سأزيد في الطنبور نغمة، تعرف زيادة الطنبور نغمة يا شباب يعني؟ أولا لازم تعرف الطنبور هو إيه، الطنبور مش طنبور بيطلع اللي بيطلع ماء عندك في بلطيق، ها؟ مش الشادوف اللي بيطلع بيه ماء، مش ده الطنبور. الطنبور هو العود الذي يعزف عليه الموسيقي لما يشتغل على العود، ده اسمه الطنبور. وانت عارفين العود عبارة عن أوتار، 3-4-5 أوتار، ومعاه عصايا كده وعمال يعدف وعمال يروح يمين وشمال عشان يجيب نغمة عالية وواطية تخينة ورفيعة إلى آخره. ها؟ مش عايزكم تسيء الظن تفكر إن أنا موسيقي يعني، لكن أنا دارس الموسيقى زي ما بقى، ودارس الكورة ودارس كل حاجة الحمد لله، ممكن أكلمكم في أي حاجة حتى في الطبيخ، أنا اللي معلم عيال الطبيخ إزاي يطبخوا يعني، تمام. فزاد في الطنبور نغمة، يعني هو ماشي بالموسيقى كده ومنسبته حلوة، أم دايس على وتر نشاز ضيع النغم، أدي معنى زاد في الطنبور نغم. إحنا بنقول المثل ده لمين؟ للي عمال يستطيل وبعدين قال كلام شاذ كده في وسط الكلام مش مبلوع يعني، فنقول له زاد في الطنبور نغم، خلاص؟ يعني نغمة بتاعته نشاز يعني، خلاص؟ فأنا يعني عايز أزود كلمة لمن سيدرس كتاب النسائي، مفتاح كتاب النسائي، مين هيدرسه يا أحمد؟ مين هيدي مفتاح كتاب النسائي؟
النسائي هو محمد بدوي.
هو محمد معاكم ولا مش موجود؟
لا هو يأتي غدا إن شاء الله، كان معنا اليوم بس كده راح
لأتي. ربنا يبارك، أنا شفت الشاب اللي كان شعره طويل قدامي دلوقتي فكرته محمد يعني. طيب على أي حال، النسائي بالذات يعني وفضلك في تكة معينة كده عايز أبينها وبلغها لمحمد بدوي، ويسرني أن يعرفها الطلبة باعتباري متخصص في سنة النسائي من قديم من حوالي 25 سنة يعني. الإمام النسائي من وجهة نظري ينبغي أن يقدم على أبي داود في الذكر، فيقال البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، تمام؟ وجرت عادة المخرجين أن يقدموا أبا داود على النسائي. سر تقديمي للنسائي بعد شخصية النسائي الناقدة وأنه هو إمام كبير وقل ما شئت في النسائي رحمة الله عليه، لكن كتاب النسائي يجمع محاسن البخاري ومسلم معا كما، ويضم إليه سنن الترمذي كما، خلاص، ويضم إليه محاسن سنن أبي داود. لكن ابن ماجة رحمة الله عليه كان بيروه خلاص، انت عارفين السنن بتاعته هي أضعف السنن الأربعة أو أضعف كتب الستة، وكان الدارمي ينبغي أن يوضع مكانه، أو موطأ مالك الحقيقة كان ينبغي أن يوضع مكان ابن ماجة، لكن هكذا قال، ربما كان للرجل سر بينه وبين ربه فصار كتابه يمشي يعني في الدنيا مسير الشمس في رابعة النار. مما يعني يلحظ في البخاري أنه يكرر الحديث الواحد في مواضع كثيرة ويعنون بتبويبات مختلفة، صح كده ولا أنا غلطان؟ جميل. إذن من مميزات البخاري أنه بيروي الحديث الواحد في عدة مواضع، صح ما بيرويهوش بنفس السند والمتن، يعني لازم البخاري يغير، يعني إما غير شيخه غير شيخ شيخه يزور كلمة في المتن. البخاري ده عجيب يعني، ماشي. ومسلم مما ميزه المغاربة وغيرهم على البخاري أنه كان يأتي بطرق الحديث كلها في موضع واحد، بحيث يكثر من التحويل في موضع واحد، بحيث أن القارئ يصل من كثرة الطرق إلى قناعة 100% أن الحديث صحيح. جميل. يبقى مسلم البخاري بيكرر الحديث في مواضع كثيرة، ومسلم وإن لم يكن يكرر ولكن يأتي بأسانيد متكثرة للحديث الواحد، بحيث أنه من يقرأ هذه الأسانيد يجزم بصحة المتن. خلاص كده. جميل. النسائي كده كثير تكرير الأحاديث في التبويبات المختلفة حتى لو وراء بعضها، وهو حديث واحد تمام وبتبويبات مختلفة، يبقى خد طريقة البخاري. الحاجة الثانية أنه يكثر من الأسانيد في موضع واحد لحديث واحد، وهذه طريقة مسلم، يبقى خد محاسن البخاري وخد مسلم. الحاجة الثالثة أنه كتاب علل، يقول مثلا باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، ويعمل لك صفحتين أسانيد ولا يقول لك أنت رايح فين ولا جاي منين ولا سكتك منين، يتخبط في الحيطة يتعرف تسلك، لأن الأئمة دول كانوا يعللون بالشفرة، ما بيلتوش وعجلوا زي حالتنا كده، زي ما أنا بيلت وعجل معاكم دلوقتي، واخد بالك، إنما كانوا كلمة ونص ويتفهم يتريحنا منك خلاص. إذن هو يعلل كما كان الترمذي يعلل في سننه، ويعلل المتون أيضا كما كان أبو داود يفعل، لأن أبا داود صنف كتابه للفقهاء، لذلك اعتنى بتعليل الألفاظ أكثر من الأسانيد. أما النسائي فهو يعل إسنادا ومتنا، تمام. الكتب الستة لها مفاتيح كثيرة ومهمة جدا، فأنا أرجو أن يعني إما مش عايز ألخبطكم الجدول والله، ولا أفتت عليكم وأنا بعيد عنكم، مش عايز أفتت عليكم يعني وأتمعلم عليكم وأعمل أستاذ يعني، واخد بالك، ولكن عايز بس أسدد وأقارب، ويعني تدوا الكتب الستة مفاتيحها، ودعوا الأستاذ في الشرح مطول يجيب المفتاح ويعمل عليه أمثلة والكلام ده، لكن وانت بتدي اعمل إضاءة، يعني نور نور بصيرة الطالب وهو داخل على الكتاب، تمام، لا سيما ترجمة صاحب الكتاب. أرجوكم قفوا عند ترجمة صاحب الكتاب، لأنه الترجمة بتاعته جزء من عبقريته، إذا جاز لي أن أنا أقول عبقري يعني، يعني عندي وقفة في المصطلح ده، لكن على أساس أنه معروف والناس عارفينه كده، فممكن أقوله تجوزا يعني ويسمحوني فيه يعني، خلاص؟ انا كده خلصت كلام. عندكم كلام؟ قول. لا ده كتير، ده هتضيع على طلب المحاضره.
هو في ما فيش اكتر من كده زينا.
طيب ماشي يا مؤمن، قول يا بني.
الله يكرمك.
طيب انا عايز اسال سؤال، كم طالب يحضر هذه الدوره؟ من 100. طيب جميل، اعملوا تجربه كده وبعدين أعلنوا عن دورة في أصول الفقه، شوف كم واحدة يحضر. خلاص؟ اعمل دورة في الفقه وتدريس كتاب في الفقه، شوف كم واحدة يحضر. مش هتلاحق. لو عملت دورة في اللغة العربية هبلغوا فيك أمن الدولة. فضلا بقى عن العروض وعن البلاغة والكلام ده، ده هيذبحوك من الوريد إلى الوريد. واخد بالك؟ أنا عايز أقول بهذا الكلام أن علم الحديث علم مبارك، الدنيا كلها بتطلبه حتى لو كان مع ضعف الإرادة وضعف التحصيل، وهذا من بركات هذا العلم. وأنتوا كنتوا شايفين لما كنا بنعمل درس في الحديث، كنت شوف العدد كانت قد إيه. تعمل درس في الفقه ما تلاقيش حد بيحضر إلا 5 6، تعمل درس في أصول الفقه 5 6، وهكذا. خلاص؟ فدي من المبشرات اللي أنا بقولها دايما، أن الإقبال على الحديث والإقبال على السنة بحمد الله تبارك وتعالى كثير. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، بقول للشباب وهم سمعيني، طب هل صوتي مسموع؟ واضح يعني. جميل. لما يكون واحد فيكم تاجر و الرأس ماله 10,000 جنيه، يعرف يعمل كم مشروع 10,000 جنيه؟ حد يجاوب؟ لا أنا عايز حد، عايز أسمع. مشروع على الأكثر. دين 10,000 جنيه عمل مشروع أصلا. تمام؟ بعد الجنيه ما غرق، احنا بنحاول ننقذه يعني. حد سباح كده ماهر ولا حاجه ينزل يطب في الترعه يطلعه. ماشي؟ طيب. اذا قله راس المال، يا دوبك انت بتقول يا دوب مشروع. طيب. واحد عنده 1,000,000 جنيه. يعمل كم مشروع؟ يعمل مشروع ونص كده. طب ماشي الحال، واخد بالك ازاي؟ بعيد عنك. طيب واحد عنده 100,000,000 يقدر يعمل مشاريع. طيب لو اراد انسان ان يكون فقيها، فقيه الزمان يعني، يرجع إليه في الفقه. أنا هنقل لكم كلام الإمام الذهبي في من يريد أن يكون الفقيه حقا، خلاص؟ فقال الذهبي كلاما معناه إن اللي عنده المحلى والمغني لابن قدامة وسنن البيهقي والتمهيد لابن عبد البر، قال الذهبي فهو الفقيه حقا. لو واحد درس الكتب دي صح وعرفت من الجلدة للجلدة معرفة تدبر، تمام، ده يبقى الفقيه. أنا بقى بضم لكلام الذهبي الأوسط في عبد المنذر كمان، أحطه كمان مع الكتب دي، خلاص، ده يبقى فقيه بخمس كتب. جميل. لو أراد أن يكون إمام الزمان في أصول الفقه يكفي أنه يأخذ خمس ست كتب في أصول الفقه العمدة ويدرسهم دراسة من الجلدة للجلدة دراية حتى يصير أصولي الزمان، خلاص. طيب، لو أراد أن يكون محدثا ما مشكلته؟ طبعا لن يكون محدثا إلا إذا نشر، مش نشر في الجرائد، هجيب منشار وتقسمه نصين، ده عشان يبقى محدث يعني، خلاص. طب ايه مشكلة المحدث؟ انا بحمس الطلبة مش بيأسهم، عشان يعرفوا ان الذي يريد الحديث لابد ان يكون طرازا معينا بدرجة عاشق. عارف يعني عاشق؟ يعني كالمسحور يمشي خلف من يعشقه بالريموت، من ما يمشي لورا زي الاهبل كده، خلاص. مشكلة المحدث أن رأس ماله هو الإسناد، والإسناد لا يجمعه كتاب ولا كتابين ولا عشرة ولا مئة ألف. كل إسناد يمكن أن يغير الحكم على الحديث، تشتغل حديث عشر ورقات وجالك إسناد واحد يطيرك نص اللي انت عملته، مخلفة واحد اللي بخلفة مش عارف ايه بتاع الكلام كده، انت عارفينه ده. إذن لا يصير الرجل محدثا ويشار إليه في الآفاق إلا إذا كان عاشقا لهذا العلم، إلا إذا كان يمتلك إرادة من حديد، إلا إذا لم يكن كالناس، همه ليس كهموم الناس. ده رجل يعلم أن ديننا دين النقل، كل نقل، وعلم الحديث هو قاعدة هذه العلوم جميعا قبل العقيدة، مش الأهمية يعني، بتكلم على بركب العلوم على بعضها، قبل العقيدة وقبل الفقه وقبل اللغة، أي حاجة في الدنيا عايزة إسناد. العقيدة قبل أن يقول هذا اعتقادي في الله وهذا اعتقادي في النبي والكبدة، لابد يجي علي أنا كمحدد يقول لي الحديث ده أو الأثر ده صح ولا لم يصح، طب أستحتج به ولا ما احتجش به، لازم يجي لي أنا الأول أقول له آه نعم صحيح احتج به، يبتدي يتكلم الفقيه يجي لي. ده المفروض يعني، وأنا عارف الزمان انقلب دلوقتي، لكن ده الأصول أنا بحاول أعدله يعني. المفروض الفقيه قبل ما يقول حرام وحلال يجي لي أنا كمحدث يقول لي هذا الحديث المشتمل على هذا الحكم أهو صحيح أم ضعيف؟ إذا أنا قلت له صحيح يروح يحتج به ويفرض الأحكام على خلق الله ويوجب هذا ويحرم هذا بالكلام اللي أنا بقوله. إذا قلت له ضعيف يبقى لا يجوز له أن يأخذ حكما من حديث الضعيف، خلاص. يجي لي المفسر يقول لي قال ابن عباس كذا 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 في الآية، أقول له الأول لابد أن تنظر هل صح على ابن عباس أم لا. ابن عباس له ستة أسانيد في التفسير، ثلاثة منها ضربة وثلاثة منها سليمة، كل الناس بيقولوا قال ابن عباس. طب قال ابن عباس دي من الأسانيد الضيعة ولا الأسانيد السليمة؟ روح للمحدث عشان يقول لك صح هذا ولا من صح هذا. حتى في اللغة العربية، في اللغة العربية أصح هذا عن العرب أم لا؟ ولعلكم تذكرون الجماعة الذين نفوا استواء الله على عرشه، احتجوا بقول القائل استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق، لعلكم قرأتم هذا في كتب العقيدة. قال ابن الأعرابي هذا بيت لا تعرفه العرب، منحول يعني ملوش إسناد. يبقى أنا لا يجوز أن أحتج حتى في الشعر، خلاص. وأنتم عارفين الشعراء يعني في طبقة يحتج بكلامها في اللغة وفي تفسير كلام الله ورسوله، والشعراء الآخرون وإن كانوا مبدعين لكن لا يحتج بهم في العربية، يحتج بالشعر الجاهلي. قول النبغة الذبياني ومرؤ القيس والكبدة، آخر واحد يحتجون به بشار بن برد، آخر واحد يحتجون بشعره في العربية. بعد بشار بن برد ده مش حجة، الشعر جميل وحلو بس مش حجة في العربية، خلاص. هذا يلزمه أيضا إسناد، تمام. إذن نخرج من هذا أن علم علم الحديث خادم وبقية العلوم مخدومة. عرفت يعني علم الحديث خادم؟ يعني كل علم يحتاج إليه، كما أن الملك في قصره يحتاج إلى الخادم لينظف القصر عشان يعمل له أكل، عشان يعمل له شاي، عشان يعمل له يطفح، ماشي؟ لا بد من وجود خادم. إذن الملك بدون الخادم ما يسويش حاجة، خلاص. فعلم الحديث خطورته أنه علم خادم وهو مدار العلوم جميعا، فكل فقيه محدث مفسر لغوي الكلام ده لازم يعدي على الحديث، إما يحتج إما يسأل المحدثين أو يكون هو ممن يعرف علم الحديث حتى يصحح أدلته. فعلم الحديث لأنه ملوش كتاب، بل هو مبثوث في عشرات الألوف ومن الأجزاء الحديثية والكتب والمشيقات والمعاجم والتواريخ والكلام ده. فهذا الإسناد المفرق في كل هذه الكتب كيف لك أن تجمعه يا من تحب النوم؟ لا، ما تعرفش تنام، لا بد أن تبحث في الأسانيد. ودلوقتي الشيخ جوجل عمل لنا المسألة دي، الشيخ جوجل بيلم لك الكتب كلها، ماشي. لكن بقي العقل الناقد الذي يستطيع التوفيق بين هذه الأسانيد. عشان كده حصل عندنا ورم في التحقيق، واخد بالك؟ الشباب اللي عمالين يحققوا في الكتب مش عارفين ايه معنى كلمة تحقيق، ولا تعليق ولا تخريج. يروح يجيب الكتاب المطبوع لا مخطوطة ولا احزنون ولا يجيب اصلها، ويخرج لك شوية حاجات ويقول لك اخرجوا فلان وفلان، وبعدين يقول لك ايه تحقيق فلان. أهو ده مش فاهم يعني تحقيق. هناك فرق بين تحقيق وتعليق وتخريج، خلاص. كما صنفه صاحبه إلا ما شاء الله، ده تحقيق. هنا ينتهي التحقيق، ما تحط السن ألم بقى، لا تقول أخرجه فلان ولا تقول العلة الفلانية، ده مش دعوة التحقيق، خلاص يا جماعة. إذن التحقيق أن تخرج الكتاب كما صنفه صاحبه، أدي التحقيق، بدون ما تضيف كلمة في الحاشية إلا ما كان من فروق النسخ استشكال نقطة كلمة في النص بتاع، تدي التعليق بتاعك، ده التعليق. التخريج أنك أنت تقول أخرجه فلان وفلان وصحيح ولا ضعيف. شبابنا بقى مشغولين بسبب النهضة الحديثية الورمة دي وانهم مش عارفين حقيقة الأمر، يروح يجيب أي كتاب مطبوع ويخرجه بقى، تمام. يخرجه إيه؟ طبعا هو بيخرجه، لكن الواقع إنه بيخرجه بس بالبه، ماشي؟ بيخرجه بس بالبه، خلاص كده. تبص تلاقي مثلا واحد مثلا ينشر كتاب علوم الحديث للحاكم، لا يهتم في الكتاب إلا بتخريج الأحاديث. طب موضوع الكتاب لما لم يخدم؟ اشتغل على موضوع الكتاب، ماليش علاقة بصحيح ولا ضعيف، لأن الحاكم ما عملش الكتاب ده بتاعه عشان يقول صحيح ضعيف. كتاب الكفاية الخطيب البغدادي كل اللي يهمني فيه أخرج الأحاديث وأمشي في الطرق، وبدل ما هو مجلد أعمله أربعة وسيب موضوع الكتاب. الخطيب يقول لك باب سماع الصغير، الصغير إذا سمع الحديث يقبل ولا لا يقبل، هو ده اللي ينبغي أن يحققه، الذي ينبغي أن يشرحه، مش يخرج للأحاديث الوردة في تحت التبويب. أنا عايز يخدم موضوع الكتاب، ما يخرج ليش الحديث، ما أنا عارف أدخل على جوجل ضغط الزر اللي منه المصادر، إيه اللي هو عمله بقى إن شاء الله. طب إحنا في زماننا اللي كان يجيب 20 مصدر للحديث، أو والله يكون لعب عشانك عشان يجيب 20 مصدر، لا في كان في فهارس ولا مخطوطات ولا بتاع، بيلف في الكتب المسكين او يعمل لكل كتاب عنده فهرس من جديد على دراعه او الكلام. لكن دلوقتي الدنيا خلاص لمت، فما تفرحش قوي بكثره المصادر، لكن اللي احنا عايزينه النقد الحديثي، نقد الاسانيد، تزييف الزائف منها، تقويه القوي منها، وهكذا. فعلم الحديث اللي هو النقد الحديثي اللي أنا ينبغي أن يعني أن أنا أضيق الكلام عشان أوصل الكلمة، النقد الحديثي عايز واحد دارس كويس جدا لأصول الحديث اللي هو بيسموه المصطلح، والأصل تسميه علوم الحديث، تمام، بدل كلمة مصطلح دي. تمام، يدرس الكتب دي دراسة نظرية متينة، ويبقى عارف ده قال كذا وده قال كذا وهذا قول فلان مش قول علة الأول. بعد كده هيدخل على كتب الحديث الستة عشان يعرف مناهج الكتب زي ما انتم بتعملوا دلوقتي، وبعدين يكون له أستاذ في التخريج والنقد يعلمه، ما يعرفش يتعلم لوحده، وإلا المسألة تطول عليه جدا جدا لو هو من أذكياء بني آدم، هتطول عليه المسألة، فكيف إذا لم يكن من أذكياء بني آدم؟ ها؟ يبقى محتاج شيخ عشان يعلمه ويكون جادا في التعليم، ويتعلم في كتب التخاريج، يتعلم مش يدخل عشان ينقد. شفت أنا بعض المشايخ زمان لما بيعلم الطلبة علل الحديث بيجيلهم الصحيحة بتاع الشيخ الألباني ويعلمهم علل الحديث، طب هتضعيفة مثلا، هتضعيفة، لكن لما تجيب الصحيحة وتعلمه علل الحديث في الصحيحة، الألباني اللي هو النجم ده هو المفروض يتعلم منه، بينهار على آخر المجلد الأولاني في صحيحة يقول لك الألباني ده ما يفهمش حاجة في الحديث، ده احنا مطلعين كتابه كله علم. تمام؟ لا، ادخل في الكتب دي دارسا ومتعلما ومبجلا لأصحابها، بعد ما تستوي على سوقك طبعا مش هتعرف تتأدب إلا إذا كان لك شيخ، لكن طول ما أنت لوحدك في المكتبة وانت لوحدك هنعمل لك ايه بقى؟ ما انت قاعد تشركهم بالقلم، واخد بالك ازاي؟ لكن لو لك شيخ يقرص ودنك وأدبك، ولو انت حبيت تعمل فيها جدع يديك سؤالين يعقدك في حياتك ما تعرفش تحلهم من باب التأديب يعني، ما احنا كنا بنعمل كده. لما الاقي طالب عندي بيتنطط كده وشايف نفسه يعني بيفهم، عندي انا مسائل عقد لا انا فاهمها ولا هو فاهمها طبعا، وحاجات انا مش فاهمها ادي له اللي انا مش فاهم، بقول له يلا خرج لي ده، وعندي اعتراضات طبعا للصبح، كل ما يجيب لي حاجه اعترض عليه اهدها له، اخليه يبتدي من اول السطر واخليه اهدها له ويبتدي من اول السطر لحد ما يتقدم ويعرف ان الله حق. تمام، لكن الشاب المؤدب الكويس الكلام دوت ما بنعقدوش يعني، بندي له مفاتيح الحاجة اللي ملهاش في الكتب نقدها له، اللي خدتها بخبرتي بتعبي بنظري في العلوم إلى آخره بدها له. عشان كده يا شباب طالما ما شاء الله عددكم وافي، وأنا عارف واثق إن عددكم هيكون وافي أكثر من أي علم آخر، اعرفوا مشكلتكم بقى أن رأس مالكم مفرق ليس في كتاب واحد بل في عشرات الألوف من الكتب، على ما تلم رأس مالك من الكتب دي كلها تكون طلعت روح، وبعدين تترك اللي انت لميته للورثة، وانا معرفش انت هتخلص امتى، واخد بالك ازاي؟ اذا هو علم طويل جدا يحتاج الى جدية كاملة، وفوق كل هذا يحتاج الى عشق خاص، عشق خاص. انا اقول لكم جزء من تجربتي. سفيان بن عيينة احد الرواة احد العلماء وصفه وهو يقرأ الحديث كأنه غنج، يتغنج. تعرف يتغنج يعني مين اللي بيتغنج؟ الرقاصة. ها الرقاصة تتحزم كده وتقعد ترقصها كده وبعدين تقول لك ولد صغنون، ما تقولكش صغير، حاكم صغنون دي بتاعت النسوان، ولك ولد صغنن. ايه صغنن دي بقى؟ لو شفت راجل بيقول ولد صغنن اديله قلمين. ها صغنن دي مش بتاعت الرجال، انما الرجال يقول لك ولد صغير كده يعني خشن يعني. زي ابن عيينة بقى لما كان بيقرا الحديث تحس ان في واحده بتغني قدامك، واحده لعوب جميله بتتقصع كده قدامك. ده لما كان يعمل ايه سفيان بن عيينة لما كان يقرا الحديث. طب بالله عليك يعني لو سفيان بن عيينة وقد روى فعلا الحديث انما الاعمال بالنيات، انا عايزك تقوله لي وانت بتتغنج، تعرف تعملها؟ يعني ممكن تتحزم كده وتقول انما الاعمال بالنيات مثلا. تخيل سفيان بن عيينة من محبته للحديث كان اذا تكلم بالحديث كان امرأة لعوبا تتكلم. تخيل ايه اللي خلى سفيان او المتكلم يحس بهذا الاحساس؟ محبة سفيان للحديث وصلت الى درجة ان هو بينقله بينقل محبته مع الالفاظ، عشقه كان ينقله مع الالفاظ. فانت اذا عشقت شيئا وتكلمت عنه اي بني ادم بيسمعك هيعرف ان انت عاشق، ان انت محب. لان لما الحب عبير الحب يخرج مع الالفاظ المستمع يحس بكده. هل انت تستطيع ان تصل الى هذه الدرجة، الى هذه الدرجات من الحب؟ اذا وصلت لكده انا اضمن لك ان شاء الله الا تموت حتى تكون اماما. لا تموت حتى تكون اماما ان شاء الله. فالعلم ده غير اي علم، ما ينفعش انك تبقى صنايعي. ممكن تبقى صنايعي في الفقه، ممكن تبقى صنايعي في اللغه، لكن في الحديث ما تعرفش تبقى صنايعي خالص. يبان عليك على طول اذا كنت صنايعي ولا لا، ويبان عليك اذا كنت محبا ام لا. والله انا اقول من قلبي انني احب الحديث من شعر راسي الى اخمص قدمي، يعني استولى علي لدرجه ان انا حاسس ان انا مريض بحب الحديث، واخد بالك؟ انا عايزكم تبقوا كده. كان نفسي الحقيقه يعني وانا بين ظهرانيكم اني ارى يعني العدد الغفير، وهو غفير بس متفرق في محافظات مصر. انا عارف في كل محافظه 10 20 واحد كده كويسين بس متفرقين مش باينين يعني. فانا ارجو، وقديما يعني كان بعض المدارس تعيب على محافظه كفر الشيخ انها محافظه الحديث عشان انا موجود فيها، واخد بالك؟ كانوا يعيبونها انها محافظه الحديث، مع ان هذه ميزه الحقيقه، لان تقريبا هي دي المحافظه الوحيده اللي على راس محافظات مصر اللي الحديث فيها متميز بفضل الشباب والشيوخ الموجودين عندهم، واخدين بالكم؟ فده يعني كلمه قصيره، وانا لو فضلت اتكلم يعني هتكلم الصبح. واحد عاشق ويتكلم هتعملوا له ايه؟ هيفضل وراكم لحد ما دماغكم يتفلى. الله يبارك فيك يا شيخ احمد، حياك الله يا ابو مصعب، بارك الله فيك. يا مش عايز اعطيكم بقى عن يعني انكم تدرسوا الطلبه، ويكفي ان انا يعني كنت سعيد في هذه الفتره القصيره معكم، رايتكم وفرحت انكم عقدتم هذه الدوره، وتمنيت لو كنت بين ظهرانيكم، لكن قريبا ان شاء الله. لا قرب، لا قرب الميكروفون يا مؤمن من بره.
من الناس
يقول أن هذا العلم قد مضى زمنه ومضى وسطه وأن
طيب ماشي موصول أنا مش سامع تماما. الصوت انقطع، صوتك انقطع، وإن كنت أعرف بقية كلامك يعني أو تتصل لخط. طيب هو فين الصوت؟ مش مزعج. فين الصوت؟ طب خلاص كفاية الصورة ونتكلم في الخط عشان ما تقطعش ال
خلاص.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هم الحقيقة يقدرون بحسن النية، وأنت تعرف طبعا ماذا أقصد. لكن أقول بين يدي كلامي، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. ماشي. فيعني دعك منهم، وقديما حاول البعض وفشل ولم ينجح، وظلت راية الحديث خفاقة عندنا في هذه المحافظة المباركة إن شاء الله. فأنا عايز أقول للطلبة، طيب هم لما خذلوا عن علم الحديث برزوا في أي علم؟ يعني هو عادي يوقفك وخلاص؟ لا لا لا، دعك منهم. بس على فكرة كثير من هؤلاء من تلامذتي أيضا، وبعضهم كان يخذل بحسن النية، واخد بالك ازاي؟ وساعات بتبقى حاجات شخصية كده خايبة يعني، فارتفعوا فوق هذا كله، واعلموا أن المنصور من نظر الله إليه. خلاص؟ بارك الله فيكم يا شباب، يلا ارجعوا إلى الحلقة مرة أخرى وعلموهم، ولعلي أستطيع، لعلي لا أعد بهذا، لعلي أستطيع في بترتيب مع هيثم يعني إني أحاضر لكم محاضرة علمية، مش محاضرة يعني، إنما كلاما علميا في كتاب من الكتب. لعلي أستطيع يعني، لا أعد، لكن أرجو أنني أختم لكم الدورة أيضا ببرضو نصيحة حتى أصافح وجوهكم وحتى تسعدوا قلبي الحزين بالبعد عنكم. الله يبارك فيكم جميعا.
أكرمكم إن شاء الله في انتظار المحاضرة والختام إن شاء الله.
إن شاء الله. وأنا يعني أقول للطلبة اذكروني بخير.
بارك الله قدركم وردكم إلينا سالما غانما مسددا إن شاء الله.
بارك الله فيكم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمهم الله وبارك فيهم، جزاهم الله خيرا، بارك الله فيهم.